الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر الله جل وعلا على منه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، مجلس أخينا فلاح بن محمد الشمري جزاه الله خير، وكل من كان على هذا السنن المبارك في فتح مجالس العلم واستثمار هذا الإرث الثقافي الاجتماعي الذي تفخر به يعني بلادنا بأن تستثمر أيضا في الدعوة وجمع هذه الوجوه الطيبة لمجالس العلم والمذاكرة والاستفادة منها. وإن كانت يعني مجالس الاجتماعات في الدواوين ليست مثل المساجد، يعني حتى المواضيع التي تكون فيها ينبغي أن يكون لها طابعها يعني الثقافي الأدبي الشرعي ثقافة وليس تخصصا عميقا، فذاك شأنه في المساجد التي هي يعني محل البركة ومكان النفع والعلم. وأما هذه المجالس ففيها بركة عظيمة في التعارف، في التواصل، في التآخي، في الاستزادة من المعلومات العلمية الثقافية الفكرية المتعلقة بعلوم الشريعة وما تسند طالب العلم الشرعي في دعوته وفي مجاله المعرفي. لا شك أن الإنسان يكتسب معارفه من موارد شتى، يرد عليه في معارفه من موارد شتى، منها السماع ومنها التجربة ومنها التلقي ومنها القراءة إلى غير ذلك من الأمور. وعلى مر التاريخ ومنذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا قد أمر نبيه في أول كلمة نزلت في كتابه العزيز فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ذكر الأمر بالقراءة والتعليم وأن التعليم يكون بالقلم، وتعليم الإنسان ما لم يعلمه واستفادة الإنسان تكون عن طريق التعلم بهذه الأداة وهذا المورد العظيم الذي هو أصل موارد التعليم وهو القراءة وما يترتب عليها. من ينظر في حال التاريخ الإسلامي ودأب علماء المسلمين منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا يجد أن ارتباط الكتاب والقراءة بالعلم الشرعي ارتباطا لا ينفك وتوثيقا لا يمكن أن يتزعزع. لماذا؟ يعني أنا أقول مثلا، وين كان عنوان المحاضرة له علاقة في أهمية القراءة، أزعم أنه يفترض أن الحديث عن أهمية القراءة يجب أن يكون من تعريف المعرف، والمعرف في لغة العرب لا يعرف. لماذا لا يعرف؟ هل يوضع الألف واللام على اسم الشخص على كلمة هذا الهذا؟ ما يمكن، لأن المعروف والمعرف لا يعرف. يفترض أن يكون الحديث عن أهمية القراءة وفضل القراءة ومكانة القراءة في نفوس العامة فضلا عن طلاب العلم والمثقفين يجب أن يكون من المعروف الذي لا يعرف، وأن يكون مما هو مما لا يجهل ليس مما يعلم، مثل الأكل والشرب. سمعت أحدا يأتي إلى الناس وقال: أحثكم على الأكل والشرب، أهمية الأكل والشرب؟ أمر بدهي، ينبغي أن تكون القراءة عند العامة فضلا عن طلاب العلم. أنا ما أتكلم الآن عن المثقفين وطلاب العلم، أتكلم عن العامة. ينبغي أن تكون القراءة بالنسبة لهم بمثل منزلة الطعام والشراب، لأن غذاء العقل وغذاء الروح وغذاء المعرفة أساسه وارتكازه على القراءة. فإذا نشأ مجتمع لا يقرأ يعزف عن القراءة، تكون القراءة بالنسبة له شيئا من الفضول، تكون القراءة بالنسبة له مكمل، إن وجد عمل بها وإن لم توجد لا يعمل بها. صارت يعني حال طلاب العلم أشبه ليس بالعامة بل أشبه بجهلة العامة. هذا مزر في طلاب العلم. لذلك قد يكون الكلام ثقيلا لكن نتحمل، فنحن أمام واقع مرير، أمام مشكلة ومعضلة ضخمة. الكتب لماذا ألفت؟ ما ألفت حتى تصف وتزين بها المكتبات. العلماء ما ألفوا كتبهم حتى يقال فلان أنا أملك الكتاب الفلاني. الكتب ألفت لتقرأ، والعلماء ما بلغوه من العلم إلا بكثرة قراءة وعكوف على القراءة. لذلك وإن كان يعني وكنت أزعم أن يجب أن تكون أهمية القراءة من المسائل التي تكون معروفة، لكن لا بد أن نعرف بأهمية القراءة بسبب الهجمات التي طغت على عقولنا وأرواحنا بعد زمن العولمة المعاصر والتواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي إلى غيرها. قلنا إن أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ، وذكر الله فيها القلم وذكر فيها التعليم، مما يدل على أن مدار العلم والتعليم على القراءة والقلم. أيضا الكتاب، لما تأتي إلى كتاب لا بد أن تعرف أن الكتاب هذا خلاصة لخبرات سنوات، لأعمار متعاقبة، يلخص لك جموعا من السنوات من الأحداث. يعني لما يقرأ الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسين أو في ثلاث مجالس، في ثلاثة مجالس في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، أسبوع يقرأ كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أنه يقرأ سيرة 23 سنة لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنت الآن قرأت 23 سنة في ثلاثة أيام أربع أيام، كيف يمكن أن تحصل على خلاصة 23 سنة في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلا بالقراءة؟ الإمام مالك رحمه الله ألف الموطأ وعكف على تأليفه والإضافة والجمع والزيادة والنقص، وإلى أن حرره وأراد أن يسمعه طلاب الحديث، فاجتمع إليه طلاب الحديث فلقنهم الموطأ في 40 يوما. 40 يوم يقرأ عليه وهو يسمع ويقرر ويسمعون منهم. فلما انتهى بعد 40 يوما قال: ما أقل ما تفقه، كتاب أكتبه في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما؟ كم عدد السنوات التي مكث فيها رجل بمنزلة الإمام مالك؟ الإمام مالك لو مكث دقيقة كتب فيها كتابة اعرف أن فيها غاية الفوائد، فما بالك ب40 سنة يعكفها عالم مثل الإمام مالك؟ الكتاب قيمته عظيمة. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف الواسطية في عصرية، بين عصر ومغرب، الآن تكتب فيها المجلدات والشروح وتصبح مرحلة من محطات طالب العلم لا بد أن يمر عليها لمعرفة باب الصفات. لكن لأن الكاتب ثقافته واسعة، علمه غزير، عمره كبير، خبراته جمعها في مجلس بين عصر ومغرب كتب فيه العقيدة الواسطية. فإذا أنت تقرأ عصارة سنوات، عصارة خبرة، عصارة علم. فلا يستهين أحد بالكتاب ما دام مؤلفه قد بذل فيه جهده في علمه وخبرته. إذن العمر قصير، الكتاب يضيف إليك عمرا إلى عمرك. ما تستطيع أن تأخذ خبرة في إمامة المسجد، في الفقه، في القضاء، في أحوال الناس، في التاريخ، في السيرة، في المسائل العلمية، في التدريب، في التربية، هذه كل واحد منها يحتاج إلى عمر حتى تكتسب فيه خبرات ومعلومات. لكن الكتاب إذا كتبه محرر من أصحاب هذه التخصصات، جمعت كل هذه التخصصات التي تحتاج فيها إلى 40 عمرا، جمعتها في عمر واحد. 40 سنة في 40 يوما أخذوها. فلذلك أهمية القراءة عظيمة، لكن من يغفل عنها هو الذي يتحسر عليها إذا فاته ما فاته. أيضا القراءة ليست جمعا للمعلومات. بعض الناس يقول أنا أقرأ الكتاب وانتهيت من الكتاب بس ما أشعر أني كسبت الفائدة التي، يعني لو سألته بعد قراءة الكتاب انتهيت اليوم من الكتاب عطني 10 فوائد من قراءتك للكتاب أبو 500 صفحة، هذا عطني 10 فوائد، ما يستحضر. طيب هل القراءة فقط ازدياد معلومات أم هي تشكيل عقل وثقافة كاملة؟ الكتاب ليس فقط زيادة معلومات، زيادة المعلومات تكون في التحفظ والحفظ، لأن الإنسان إذا قرأ كتابا، الكتاب ينمي العقل وينمي اللسان، ثقافة والمفردات اللغوية والمعارف اللغوية، طريقة الكلام، عدم اللحن في الكلام، توسع المدارك اللغوية عند الإنسان، بحيث أن تجده إذا تكلم ما يتلعثم، يستحضر مفردات قد لو يعني جلس الإنسان يريد أن يفكر في أحد المفردات ما استطاع أن يأتي بها. لكن كثرة القراءة تدخل على معجم حفظك مصطلحات ما كنت تعرفها أصلا، وأنت تقرأها وتأخذها وتكتسبها وتلقيها في وقتها وأنت ما تدري أنك أخذتها من ذاك الكتاب أو ذاك الكتاب، هي تدخل في ذهنك عقلا، العقل يستزيد، تفتق مذاهب العقل وأفهام العقل وسرعة إدراك العقل وسرعة انتباهه، وأيضا اللسان كما قلنا، أيضا المعلومات، وأيضا الوقوف على ما لم يقف عليه غيرك. يعني دائما صاحب القراءة مميز في جميع المجالات، يعني حتى لو تكلمنا عن مجال غير المجال الشرعي، إذا أتيت إلى طبيب قد درس وتخرج وأتقن الطب بما يتقن به أكاديميا، وآخر مثله تماما لكنه صاحب قراءة، ستجد أن أثر القراءة تبين على صاحبها في المعلومات، في الاستزادة، في أيضا في الخبرة. مثل ما قلنا، الخبرة ما تؤخذ بالتعلم، تؤخذ بالتجارب والممارسة. طيب إذا حكى لك الإنسان عن خبرته وتجاربه استفدت أمورا كبيرة. لذلك الكتب السؤالات، كتب الرحلات، كتب السير مهمة ويوصي بها العلماء. لماذا؟ لأنها تجميع لخبرات. العلماء بشر مثلنا، تمر عليهم ضوائق مالية، تمر عليهم ضوائق صحية، ضوائق في تمر عليهم في حروب. يعني ابن الصلاح، صاحب مقدمة ابن الصلاح، عالم الحديث، توفي في وقت كان الشهرزورية يحاصرون دمشق، فدفنوه سرا، 5 أو 6 اللي دفنوا ابن الصلاح سرا، ما أحد يدري كيف دفنوه حتى لا يقتلهم الشهرزورية في حصارهم أيام يعني الدولة الأيوبية. تأمل هذه معلومة الآن، وهو ابن الصلاح، يعني من هو؟ هذه المعلومة وين تجدها إذا ما كنت تمر في بعض القراءات المتعلقة بالسير والتراجم؟ ما يظن الإنسان أنه لا بد أن تكون جنازة حافلة. ابن الصلاح، وابن الصلاح هذه وفاته كانت، وهو ابن الصلاح الذي ننتفع بكثير من علومه الآن. حافظ ابن حجر يذكر مسألة، يعني هناك راوي من الرواة اسمه جبارة ابن المغلس، عند علماء الحديث وأهل الجرح والتعديل كلهم يضعفه، يقولون ضعيف، متروك الحديث، ضعيف جدا، ضعيفه شديد. أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس الرازي، من أئمة التحقيق في الحديث وفيه شدة، لكنه لما جاء يتكلم عن هذا الرجل الذي أكثر العلماء يقولون عنه ضعيف جدا، قال بين يدي عدل. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ بين يدي عدل، الظاهر أنها تعديل وتوثيق لهذا الراوي، أنه ثقة، هذا الظاهر الذي يظهر. يقول الحافظ ابن حجر، أو يذكر يعني حتى بعض المشايخ، أن شيخ الحافظ العراقي وغيرهم قالوا هذه عبارة توثيق، وإن كان الأغلب ضعفوه. أبو حاتم ما يخفاه أن هذا ضعيف، كيف يوثقه؟ يقول الحافظ ابن حجر فقرأت في بعض كتب الأدب أن في زمن أبي حاتم كان هناك قاض أو رئيس شرطة من أحيل عليه فحكمه الإعدام، فصار مثلا عند أهل القرية إذا سئل عن فلان الذي سيعدم، فلان بين يدي عدل، والقاضي هذا الرجل اسمه عدل. فأي مثال يضرب في ذاك الزمان على رجل قد هلك أو ذهب أو انتهى أمره، قالوا فلان بين يدي عدل. حين نقول هنا راح فيها فلان منتهي أمره، فلان خالص خلاص انتهى أمره. فالحافظ أبو حاتم الرازي يقولها للذين أمامه يفهمون معناها، فلان بين يدي عدل يعني هالك ضعيف جدا. لكن من لم يعرف هذا المصطلح، طيب كيف يعني فطن الحافظ ابن حجر لهذا؟ بكثرة الاطلاع، كثرة القراءة، تقف على أمور قد لا يقف عليها أحد غيرك أو غيرك. طيب أيضا مما تنميه القراءة خصلة من الخصال، يعني قد نقول ليس لها علاقة في القراءة، وهي خصلة الصبر. صاحب القراءة يحتاج أن يكون صبور. لا تظن أن القراءة أو لا يزين لك أحد القراءة ويقول لك القراءة كما أنك تشاهد فيلما ممتعا أو مشهدا مسليا، ليس بصحيح. قراءة فيها مشقة، ويمكن أول ما تقرأ يصدع رأسك وعيونك تعورك وتبدأ تحس بضجر تريد أن تنتهي، وقد تمر 3-4 صفحات وأنت تستعجل قراءتك فيها. لكن لا بد من صبر، لا بد من إجهاد للنفس. لماذا؟ لأن ثمرة هذا الإجهاد أن تصبح القراءة بالنسبة لك كما يصبح الأمر المسلي الذي تشتاق إليه، ومن نمط حياتك وطبيعة حياتك أنك لا بد أن تقرأ. إذا رأيت ثمرتها وعلمت مكسبها وفائدتها، هنا تحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على هذا الأمر، وتكثر منه إكثارا، خاصة في زمن يعني إن شاء الله وسع الوقت راح نتكلم عن خطر التشتت الذي أصيبنا به في هذا الزمن. طيب لو سألت سؤال أبي منكم مشاركة، يعني نعترف جميعا أن القراءة عندنا في المجتمع ضعيفة جدا، بل في أوساط طلاب العلم ضعيفة جدا. السؤال: ما سبب العزوف عن القراءة عند العامة وعند المجتمع وعند من يفيدني بفائدة؟ من سبب كثرة العلوم؟ كثرة المشغلات، السوشيال ميديا، تملل، ما يعرف من وين يبدأ. سهولة الوصول للمعلومة، ما أحتاج إلى كتاب، معلومة سهلة. تفضل. الانشغال، تفضل. تلفون. أحسنت. صورة نمطية للقراءة، صحبة، أحسنت. اللي ما يعطيك تشجيع ويعينك. شوف أكثر ما يعزى إليه، يعني أو مثلا نأتي للنقطة الأولى اللي يقولك والله يا أخوي أنا ما عندي وقت، ما عندنا، مشغولين. من يقول إنه مشغول اسأله: هل تستطيع أن تفرغ من يومك ساعة؟ والله ما أنت رئيس وزراء، يعني لا نضحك على أنفسنا. ما في إنسان يقولك أنا مشغول عن القراءة ما أقدر أقرأ. اسأله كم تجلس على تلفونك، يعني استخلص لي من بداية يومك، من أول استيقاظ، لأنك أول ما تستيقظ قبل ما تقول أصبحنا راح تفتح تلفونك، صح؟ هذا واقع. أول ما يقوم ما يمديه على طول يشوف الإشعارات. إلى نهاية اليوم كم عدد الساعات اللي تشوفونها؟ ترى أحيانا بعض الأجهزة تظهر لك استخدام اليومي، شوف كم عدد الساعات، بعضهم 5-6، واحد يقول لي 12 ساعة الاستعمال اليوم. شو تسوي بحياتك؟ تأكل، تشرب، عرفت؟ فالخمس ساعات اللي فرغت للتلفون، وأنا أجزم أن 4.5 ساعات ما منها فائدة، كذا فضول بس، ما عنده شغل، يبي يلهي وقته في 4.5 ساعات، ما تقدر تقتطع منها ساعة أو ساعتين للقراءة؟ عذر الوقت ما هو صحيح، أو هو إيهام يوهم الإنسان فيه نفسه. طيب العذر الثاني، يقول لك أنا ما أحب القراءة، أنا طبعي ما أحب القراءة، أنا رجل سماعي، أحب السماع، تسمعون هذا واجد. طيب تسألها: كم رسالة واتساب تقرأ في اليوم؟ كم تغريدة في تويتر تقرأ في اليوم؟ عد لعدد الكلمات هذه كم تعادل صفحة في كتاب، ستجد أنه يقضي على 3-4 مجلدات في الشهر بمعدل هذه. إذا أنت ما عندك مشكلة في القراءة، أنت تحب القراءة وتقرأ، لكن تقرأ ما تشتهيه نفسك، ما أنت تستلذ به. طيب اخدع هذه النفس وحببها واجعلها تستلذ في القراءة. ما أقول لك افتح التدمرية مباشرة، ابدأ بما يعني يحبه الإنسان ويعني يستفيد منه ويتشوق ويتشوف في نفسه لقراءته. أيضا السبب الرئيس في مثل هذه الأمور الكسل والتواكل وضعف الهمة. ما راح نقول الجهل لأن ما في أحد الآن بفضل الله عز وجل الجميع يقرأ ويكتب، أغلب يعني في الأمم الآن يقرأ ويكتب. أيضا الجهل في قيمة القراءة، كلنا نتمنى أن نكون قراء جميعنا بلا استثناء، كلنا نتمنى أن ننهي المجلدات وأن نقرأ، كلنا نعرف قيمة القراءة وما أهميتها، فلا نجهل فضلها ولا طريقتها، لكن في ضعف، في تواكل، في عدم حث، قليل من يرغب في القراءة ويتكلم عنها، صحبة ما تفضل الشيخ، قليل من تجده يقول والله اليوم أنهيت كتابي الفلاني، يتباحثون ويسولفون افتتح المطعم الفلاني وافتتح الأمر الفلاني، لكن من الذي يتكلم عن انتهيت من الكتاب الفلاني، كتاب الفلاني وجدت فيه فصلين تحدث فيهما عن غير موضوعهما، من اللي يتباحث الآن في فصول الكتب، من اللي في مجالس اسمها مجالس مراجعات الكتب الآن أنه عدمت ما عاد هي موجودة، يعني يؤتى الطرح على كتاب من الكتب أسبوعيا تحصل مراجعة لهذا الكتاب، يجتمع طلاب العلم 5-10 مجلس اللي يأتي ويراجع هذا الكتاب، معناها أن الجميع يلزمون بقراءة هذا الكتاب حتى يجتمعوا ويتناقشون مسائل أبرز أهم يعني مهمات الكتاب، إيش المشكلات اللي موجودة في الكتاب، إيش الفوائد اللي في الكتاب، إيش الخطأ الصواب المميز، مراجع الكتاب قد يكون الكتاب جيدا وسيئا حتى ينمي الإنسان ذهنه وقدرته على النقد، هذه افتقدناها ما عاد هي موجودة الآن، ولو أحيت لكان فيها نفع كبير. وسائل التواصل سيأتي حديث مستقل عنها، هذه شأن آخر يعني لها أسباب أو شأن آخر. طيب لو يأتي سؤال وأكثر ما نسأل ماذا نقرأ، أنا الآن حبيت القراءة وتحمست يلا بقرأ، شنو أقرأ؟ ما يمكن لأحد أن يجيبك بماذا تقرأ، طبعا باستثناء كتاب الله عز وجل هو الذي يجب ألا أن يضرب له من سنام الوقت، هذا أمر مستقل. تكلم في الكتب المعرفية الأخرى التي ألفها الناس، ماذا أقرأ؟ لا يمكن لأحد أن يقول لك أنت يناسبك الكتاب الفلاني إلا أن يعرفك معرفة شخصية، لأن قد أعجب بكتاب وأفرح بكتاب وأنتفع به انتفاعا لو أعطيتك إياه لأصبح عندك كتاب عادي، معارفك أعلى من معارفي، هذا كلام بالنسبة لي شيء عظيم بالنسبة لك شيء يعني ما يستحق العناء لأنه معلوم عندك، هذا موجود معروف. فلذلك كيف يميز الإنسان ما الذي يقرأه؟ هناك معايير أساسية يعني قواعد رئيسية، أولها كتاب الله عز وجل لا بد أن يضرب له من سلام الوقت، بركة علمك ووقتك ودراستك وحياتك وبرك ووظيفتك في ارتباطك في كتاب الله عز وجل، كلما زدت زاد وكلما أقللت قل، وإذا انعدمت ينعدم كل شيء. كتاب الله عز وجل لابد أن يكون يعني هو الحقيقة الذي ينبغي أن تقول ليس هناك حاجة عند المسلمين أن تتحدث عن فضل قراءته لولا أن في التحديث أجر، ولا ينبغي أن لا يتحدث لأنه يجب أن يكون مفطورا عليه كل إنسان بأن لا يخلو يوم اليوم من ورد عظيم في قراءة كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يجب أن يقرأه الإنسان بشكل دوري يعني مكرر، عمد الكتب في تخصصك، تخصصك عقيدة، تخصصك حديث، تخصصك فقه، كل واحد له تخصص، هناك عمد في تخصصك، يعني طالب حديث ما يكون له ورد يمر عليه ويعني على الأقل في الشهرين مرة يقرأ فيه مقدمة ابن الصلاح من أولها إلى آخره أو الكفاية للخطيب البغدادي، ما يتصور أنه سيكون متمكنا ومستحضرا لمسائل علوم الحديث ويمر عليه شهر أو شهرين وهو ما ختم كتابا في تخصصه. أيضا لا بد أن يكون لك ختم للكتب العمد في التخصصات الأخرى، أنا تخصصي مثلا ليس تخصص الفقه، لكن ما هو الكتاب الفقهي الذي أعتمد عليه في ضبط مسائلي؟ أخصر المختصرات، عمدة الطالب، أيا كان المذهب، أيا كان كتابك، هذا ما يمر عليك شهر إلا وأنت تستحضر مسائل بقراءة سريعة، ما يصعب على الإنسان أن يقرأ 100 صفحة 150 صفحة في الشهر، ما هي صعبة 150 صفحة، بعض مشايخنا يقرؤونها في جلسة واحدة 150 صفحة يعني بعضهم يقول مقبلات يسميها. لا بد أن يمر على كتابه هذا، لا يمر الشهر إلا وتكون منتهيا من كتاب أصيل في تخصصك، وكتاب آخر أيضا في تخصصك، وكتاب من جميع التخصص، كتاب في أصول الفقه الذي تدرس منه، كتاب في العقيدة فتح المجيد تمر عليه على الأقل في الشهر، تكون مررت عليه مرة واحدة. فتح المجيد لو تقسمه كل يوم 20 صفحة تنتهي منه بأسرع مما تتوقع، لو كل يوم تأخذ 20 صفحة. فيمر الشهر وإذ بك قد أتممت مثلا 5-6-7 كتب، هذه وردك في الشهر، كل شهر لابد أن تمر عليه، كسلت عن الشهر اجعلها في شهرين، كل شهرين تكون مريت على هذه الكتب بشكل دوري، يبقى الكتب الإضافية التي تستزيد منها التي ليست هي من الضروريات، كتب فيها أدب، فيها ثقافة، فيها معرفة، فيها استزادة. يعني أنت الآن عندك كتاب في العقيدة يحوي لك مسائل العقيدة كاملة، تبي تستزيد في تخصيص مسألة من مسائل الاعتقاد تقرأ كتابا فيها، هذه يعني من الضروريات التي إذا سلكت جدولك فيها ستجد منفعة كبيرة بإذن الله تعالى. أيضا إذا جئنا نسأل عن أنواع الكتب أو أنواع القراءة، ما هي أنواع القراءة؟ أن القراءة لا اعتبارات، ها تعبت ولا ما أدري أنا مش عارف. طيب القراءة على 3 أنواع باعتبار المصاحب أو القرين في القراءة على 3 أحوال. الحالة الأول قراءة على شيخ، وهذه هي الأساس والأصل، أن يقرأ الإنسان كتابا على شيخه يضبط له مسائله، يصحح له ما يخطئ فيه، يصحح له فهمه ولسانه. القراءة الثانية التي تكون قرينة لقراءة الشيخ قراءة مع قرين، هذه تكون مع زملاء، مع أصحاب يقرؤون ويتذاكرون في كتاب يسعهم فهمه، ويدونون إشكالاتهم يعرضونها على من هو أعلم منهم يدلهم على الفائدة فيها. وقراءة ثالثة هي قراءة الفرد مع نفسه. في أي مجال من هذه المجالات قصر الإنسان وجد الخلل في معارفه منه، من يقتصر على نفسه صار شيخه كتابه وصار خطأه أكثر من صوابه، من كانت قراءته فقط مع قرنائه انعدم البركة والفائدة ووقع في أخطاء في الفهم وفي القراءة وفي أشياء كثيرة بسبب عدم الرجوع إلى العلماء الكبار، وما أنشأ وظهر المبتدعة والضلال إلا بسبب هذا، شباب مجموعة يأخذ بعضهم عن بعض، إذا جاءت النوازل أفتى بعضهم على بعض ومع بعض ما يرجعون إلى كبار العلماء. ومن اقتصر على القراءة على المشايخ فقط ولا يقرأ في نفسه ولا يراجع ولا يقرأ مع زملائه ستصبح عنده ثقافة عامة في العلم، لكن لن يصبح عنده تأصيل وتحقيق في العلم. العلماء والمشايخ ما هم فاضين يقرؤون لك كتب العلم كلها، العلم متى ينتهي؟ كما قال بعض العلماء يقول العلم بحاجة إلى عمر نوح وأموال قارون حتى تستطيع أن تجمع الكتب، تحتاج إلى أموال قارون، وحتى تستطيع أن تقرأ هذه الكتب ويعني تبذل جهدك في فهمها تحتاج إلى عمر نوح عليه السلام. المشايخ ما عندهم الوقت الكافي يقرؤون لك كل كتب العقيدة وكل كتب الفقه وكل كتب الحديث، هذا مع التقصير الموجود، لكن أيضا ما راح يقرؤون لك كل الكتب، يعني البداية والنهاية كتاب عظيم ومهم ونافع وفيه فوائد كثيرة. إذا واحد من المشايخ بالكاد يجد له طلاب يحافظون على دروس كتاب التوحيد، ما راح يؤثر كتاب البداية والنهاية على كتاب التوحيد، سيقول نعطيهم الأصول، من الذي سيجلس معي يقرأ معي البداية والنهاية؟ كتاب أصول 3 ما يلتزم فيها إلا من رحم الله. فلذلك هذا النقص الذي لا يستطيع المشايخ أن يسدوه لك يجب أن تكمله بنفسك، تقرأ مثل هذه الكتب وتدون ما يشكل عليك، تعرض على المشايخ. هذا القراءة بالاعتبار الأول. في اعتبار ثاني القراءة باختلاف نوع الكتاب، إن هناك قراءة تحقيقية تقرأ التدمرية تحتاج إلى تحقيق مسائلها وتحتاج إلى فك عباراتها، تحتاج إلى من يعني تستشرحها عنده يشرح لك يوضح لك معانيها. هناك قراءة طبيعية تقرأ كتابا طبيعيا ممكن أن تفهم كلامه واضح يعني في فهمه، مثلا كتاب الإرشاد للشيخ صالح الفوزة في صحيح الاعتقاد، لما يقرأ كتاب الإرشاد كتاب واضح ومبسط وعبارته سهلة وسلسة وإن كان في العقيدة، هناك كتاب، يعني بعض الكتب التي تقرأها قراءة سريعة، كتب السير، التراجم، الكتب اللي فيها ملح، فوائد، مقتطفات من الفوائد، مثل هذه ما تقف كما تقف عند الحموية ولا التدمرية، مثل هذه تمر عليها مرورا سريعا. يعني أذكر واحد من مشايخنا قل يعني مجلدات سيرة أعلام النبلاء إذا أخذ منك نصف يوم أو أكثر من يوم هذا كسل منك. الله يجزاك خير، يعني مجلد واحد يعني يتحسر أنه يأخذ مني يوم كامل، مجلد يأخذ منك يوم مثل سيرة أعلام النبلاء، هذا ينبغي أن تنتهي منه في مجالس يسيرة. أنا ما أقول لك اقرأها في أسبوع، اقرأها في أسبوعين بس عساك تخلص، أقول عساكم عسانا نجتهد ونقرأ، لكن المقصد أن هذا الذي ينبغي وسيكون بإذن الله تعالى إذا صدقت مع الله عز وجل واجتهدت. ترى الأمر ما هو مستحيل ولا صعب، ما نتندر الشيخ فلان يقول نقرأ كذا، والله إنها من أسهل الأمور لمن جربها، من أسهل الأمور ومن أيسر الأمور ومن أضبط الأمور إذا جربها الإنسان. هناك كتابة يسمونها الكتابة التصويرية، هذه شأنها في الكتب الشرعية قليل جدا، وهي الكتابة التي تقوم على تصور مسائل الكتاب من غير قراءة فحوى، هذه لها اعتبارات ولها يعني احتياجات. أيضا هناك كتب باعتبار الضرورة، هناك كتب ضرورية مثل ما قلنا القرآن الكريم، كتب التخصص، كتب التي تكررها، هناك كتب ما هي ضرورية لكن مهمة ضرورتها في أنك لا بد أن تقرأها ولو مرة في العمر، وهناك كتب مهمة لكن ليست بضرورة، يعني ممكن أنك تستعيض عنها بغيرها، وهناك كتب ضارة يجب عليك أن تتركها أصلا، يحرم عليك قراءتها، كتب أهل البدع والضلال التي أغنت عنها كتب أهل السنة. طيب هناك مهمات يسيرة في باب القراءة، أثناء القراءة إذا جئت وتريد أن تقرأ أبعد عنك كل ما يشغلك، وأوله الهاتف، لا تقول بضع صامت، النفس بعد كل دقيقتين راح تقلب تشوف في إشعارات، يعني حتى يقول لك إذا الإنسان ربع ساعة فتح ما وجد إشعارات فتح التلفون بيتأكد الإشعارات معطلة ولا لا، هذه مصيبة. ليش؟ لأن الذهن تبرمج. وأنا عندي نصيحة لنفسي ولكم، قدر ما تستطيع تغلق الإشعارات، تلغيها من هاتفك، أغلقها، اجعل للاتصال العادي اتصال الواتساب مثلا، هذا ما هو على سبيل الاختيار، كل واحد له ما يهمه في البرامج أو ما يحتاجه ضرورة، لكن يعني بعض البرامج سناب ولا يضع إشعار الله فلان ضافني، ليش؟ أنت تعرف إيش اللي يقطع حبل أفكارك في هذا، ولا تويتر فلان تكلم تغريدة ولا فلان قاعد عن تغريدة، كثرة ما تستطيع خفف من الإشعارات، ألغي الإشعارات، اجعل الإشعار الذي ينبهك الشيء الضروري، بقية الأمور أنت تذهب إليها، والبرنامج الذي يضيع عليك وقتك اقطعه يوم كامل وارجع إليه، والله لن يفوتك شيء، والله ما فاتك شيء ولا ضاع من عمرك، بل ضيع عمرك ما ضاع منك شيء. احرص، اجلس الآن، هذا الإشعار يهمني ولا ما يهمني ألغي. الإشعار الضروري، إشعار الرسمي، إشعار الأساسي هو الذي تبغيه، وهذه نصيحة جربوها ستجد اختلافا وتنوعا في حياتك أمر كبير جدا. أيضا ترى فلسفة أن اترك البرامج، يعني تويتر ولا برامج، اتركها أبدا باليوم، لا تطلع عليها كل أبدا بالكلية، سيجعل القضية قضية ممنوع ومرغوب، سيجعل هناك دافع نفسي وإن كنت ما أنت بحاجته ولا تريده تريد أن تدخل عليه. طيب ما الحل لكسر هذه القاعدة؟ قالوا أن تخصص له وقتا في اليوم ربع ساعة، سأدخل أخذ كل ما فيه ثم لا أعود إليه أبدا، دخلت خذيت كل ما فيه لا تعود إليه أبدا، أشبعت نهمك والحسرة التي تتوقعها أن فاتك شيء، وفي نفس الوقت أخذت ربع ساعة ما ضيقت عليك وقتك، طبعا 10 دقائق أفضل، 5 دقائق أفضل وتكفي، لكن نقول ربع ساعة لمن كان مدمنا بحيث أن كل ربع ساعة يدخل، كل ربع ساعة يدخل، كل ربع ساعة يدخل، هذه مصيبة. أيضا المداومة الكلية، ما معنى المداومة الكلية؟ يعني مداومة باستمرار، اليوم غدا بعد غد بعده وبعده، في كل يوم لابد أن يكون عندي يعني على الأقل ما أفرط في نصف ساعة أخليها للقراءة، لابد ساعة كل يوم، اليوم هذا والله عندي أشغال، عندي التزامات، اقصرها إلى نصف ساعة، لكن لا تترك، الترك اليوم يجعلك تترك يوم ثاني، يجعلك تترك يوم ثالث، يجعلك تترك بالكلية، فاحرص على المداومة الكلية وأيضا المداومة الجزئية. يقول لهم مداومة كلية، ايش تفهموا من المداومة الجزئية؟ ها ساعدوني. قطاع يوم وترك، هذا مداومة كلية. أبجيك على كلمة فترة، تسمح لي بعد شوي خلنا أذكرني كلمة الفترة هذه عشان أشوف أثر القراءة. تفضل. ها عندك شيء؟ لا أسبوعي. ها قريب من هذا التي تكون القطاع الذي يكون جزئيا، أي في أثناء القراءة مسكت الكتاب بأقرأ الكتاب أغلق ما حولك، لا تقطع قراءتك. وضعت لك نصف ساعة، يعني نصف ساعة اللهم اتصال الوالد الوالدة من يعني والزوجة بعد اللي لازم أنك تسمع كلامه. فإذا جاءك هذا الاتصال ما في مشكلة، غير هذا الاتصال غير الأمر الضروري لا، خلي التلفون مقلوب أو خلي مكان بعيد ما توصل له علشان تنتهي من مقررك اللي عندك اليوم. ستجد نفسك تمشي حبل أفكارك متصل ما ينقطع، المسألة مترابطة تربط أولها بتاليها إلى أن تجتمع عندك المعلومة. انتهيت من وردك النصف ساعة الساعة اللي وضعتها، الآن ريح نفسك في أمر آخر. لكن الانقطاع الجزئي هذا يضيع عليك القراءة كلها، بل ستتوقف عن القراءة لن تستطيع. لماذا؟ لأن النفس داعية ودافعة كل ثلاث دقائق مشتتة. لماذا ثلاث دقائق؟ راح يجينا بعد شوي إن شاء الله، ولن أطيل إن شاء الله. طيب أيضا لابد أن تصاحب كتابك يا أخوة. الكتاب صديق صدوق ما يمل منك، حتى لو كنت مزعج، حتى لو جيت في أي وقت من اليوم ما يفشي أسرار. إذا أنت مليت منه تصرفه بأي وقت ما يزعل منك. كتاب تأخذه متى ما تبي وترده متى ما تبي. تعامل مع الكتاب معاملة الصديق، وأنت تقرأ عجبتك فائدة ابتسم اضحك واكتب فائدة، تعايش معها. والله اسمحوا لي، والله يا بعض الكتب أحيانا وأنت تقرأ بعض الفوائد أنك توقف من مكانك وترجع فرحا بهذه الفائدة، وأحيانا بعض الكتب تغلق الكتاب وتضربه. هذا أيام الدراسة كان كتب ملاحدة وكتب، فكنت تقلب الكتاب وتضربه أحيانا، يعني تريد أن تفرغ إذا تعايشت مع الكتاب كأنك التعامل صاحب. طبعا لا يشوفك أحد، راح يضحكون عليك. تعرفون قصة الخليل بن أحمد مع ولده؟ ذكروني في وقت نقولها. فتعايش مع الكتاب، عندك فائدة قيدها اكتب، يعني خل كتابك حي معاك يعيش حياة، قيد فوائده كلها، الأشياء الطارئة، الأشياء اللي ما هي موجود ما هي في مضانها اكتبها قيدها، اجعلها في طرة الكتاب. أعجبك شيء عندك تعليق، أخطأ في كلمة علق، ولا يوجد آية في هذا المعنى تكتب يوجد آية كذا كذا، لا يوجد حديث في هذا المعنى تكتب يوجد حديث، علق عليه رد عليه. لا تقول والله مؤلف كتاب، لا عادي ناقش أنت، اكتب قيدك واعرضه على أهل العلم. إذا أنت متحرج اعرضه تعليقي صحيح تقيدي صحيح وانظر. لكن أن تتعامل مع الكتاب كأنك تتعامل مع القرآن والسنة هذا ما هو صحيح. فلو أن المؤلف قدم الآية الفلانية على الآية الفلانية لكان أبلغ في إيضاح المعنى. شفت هذا الخاطر اللي يأتي لذهنك اكتبه. مع كتابته أن تعيش مع الكتاب، ترتبط في كتابك وتحفظ المعلومة. أيضا التدرج المناسب في الوقت المناسب، لا بد من تدرج، ما يعني لا تظن أن الإنسان لو مدح لك كتابا أصبح كتاب يصلح لك. هذا كتاب من أنفع الكتب ومن أفضل الكتب، أنصحك بقراءته أو أنصح الجميع بقراءته. الناصح حينما ينصح ينصح لمعارفه ومداركه هو. أحيانا أنا أقرأ كتاب ما يعجبني، ما أشوف أن الكتاب ما هو مناسب، في حين أن غيري يضطرب له فرحا لأنه وجد فيه ما لم أجده، والعكس بالعكس. فلذلك انتقي الكتاب المناسب، وإذا ما أعجبك الكتاب أو وجدت أن لغة الكتاب ما ناسبتك لا تكمل كتاب. ما هو قرآن، إذا كان قرآنا تتعبد بتلاوته. كتب ما هي، أنا أتكلم الآن على الكتب غير التي أوصى عليها العلماء. ما يجي واحد يقول قريت الأصول الثلاثة ما فهمت سكر الكتاب، لا أتكلم عن كتاب واحد وصاك بكتاب القواعد كذا كذا في فهمي كذا كذا مؤلفه فلان بن فلان، وجيت قرأت الكتاب ما وجدت أنه في قيمة، أول 20 صفحة أضعتها هباء، أغلق الكتاب وبحث عن غيره. ليس قرآنا، لكن كتب أهل العلم اللي أوصى بها العلماء اتهم نفسك هنا. إذا وجدت تقصير راجع مرة ومرتين، فالخلل قد يكون فيك أنت. أيضا التركيز على برنامج محدد وعدم التشتت. يعني بعض الناس عجبه الكتاب الفلاني نصحه فيه، قرأ أول 20 صفحة، بعدين عجبه كتاب ثاني قرأ أول 20 صفحة، كتاب ثالث، ولا وإذا عنده 35 كتاب كلهم قاري أول 20 صفحة مقدمات الكتب فقط، ما استفاد شيء. أن ننتهي من كتابك، يعني بدأت في الكتاب انتهي من كتابك، اجتهد في برنامجك، اجتهد في جدول، إلا إذا انعدمت الفائدة تقول هذا كتاب غير اللي أنا أردته، كتاب غير النافع لي، تترك الكتاب هنا. لكن أن يكون الكتاب نافعا وتنصح به وتقرأ فيه أول 20 صفحة ثم تغلق الكتاب، شتت نفسك وستجد نفسك معلقة في العشر كتب الموجودة، كل يوم تنظر إليها تريد الهروب لأنك ما تدري في أي واحد راح تبدأ، شتت نفسك. لكن لو عندك كتاب، أنا شغلي في الكتاب هذا أبي أقرأ منه لين أنتهي منه، انتهيت منه 20-30-40 صفحة وجدت أنه في مجال أني أنتهي، تبدأ تقرأ إلى أن تنتهي. لكن 3 كتب يسمونها العائق الوحيد، هذا 3 شغلة ذكرونا فيها إذا عشان ما نأخذ الوقت. أبي أختم في خطورة التشتت. الآن اعذرونا، قد يكون الكلام ما هو شرعي بالصميم، لكن يعني هو من علوم الوسائل الذي يخدم الدراسات الشرعية. نحن في زمن وفرة المعلومات، توافقوني؟ وفرة المعلومات وندرة الانتباه، صح؟ طيب، ندرة الانتباه مع وفرة المعلومات يساوي ضعف التحصيل. كل إنسان الآن لسه ما حكم الحديث الفلاني، حط يده في جيبه على طول بيطلع التلفون. طيب الحفظ وين؟ الفهم وين؟ ما في. في السابق كانت المعضلة عندهم البحث عن المعلومة، الآن معضلتنا الأساسية في ثبات المعلومة، في فهم المعلومة. صار الفهم متعب، ليش؟ لأن تعودنا على أنماط للفهم حديثة أتلفت عندنا العقول. كل هذا بسبب طغيان ها، إنا لما طغى الماء طغى، انتشر، توسع، طغيان المحتوى القصير، المحتوى الملخص، المحتوى الميسر، المحتوى المبسط. لا أتكلم عن أمور محرمة، أمور سيئة، لا، أنا أتكلم عن المحتوى الشرعي، محتوى المحرم محرم طويلا كان أو قصيرا، أتكلم عن المحتوى الشرعي. تخيل لو أن رمضان أقبل عليك وتريد أن تتعلم أحكام الصيام، وإذ بفضيلة الشيخ جزاه الله خير كتب أحكام الصيام في 4 تغريدات في تويتر، كل تغريدة 200 حرف ما أدري، وقرأتها كاملة لخصت لك أحكام الصيام، هل لك نفس أن تقرأ كتاب الصيام في 60-70 صفحة؟ خلاص أحكام الصيام واضح، ما راح تقرأ. الخلاف في المسألة لماذا؟ دليل هذه المسألة، الوجه الآخر، القول الآخر في المسألة، لخص لي يا الشيخ، الشيخ جزاه الله خير نصح وأراد عامة الناس اللي ما عندهم همة للقراءة وليسوا من أهل العلم أن يستفيدوا من هذا. لكن الطالب العلم مش علاقتك، ما هي لك هذه التغريدات، محتويات القصيرة هذه ليست لك. طيب، جاء واحد وتعلم أصول الفقه على طريقة المشجرات والبلونات، بلونة تطلع قياس، تروح قياس بعدين يطلع لك أصل وفرع، يعمل به وفي جامعات. طيب، من يتعلم أحكام أصول الفقه على طريق مشجرات وألوان وبلونات، تعطيه كتاب قواعد الأصول يعرف يقرأ، تلين نفسه لقراءته؟ ما يمكن أنه يقرأ. لماذا؟ لأن الذهن اعتاد على طريقة تعليمية يراد منها إدخال المعلومة مبسطة إلى الذهن، وليس الكد الذهن للبحث عن المعلومة. لذلك انظر إلى متون العلم، متون العلماء، تشعر فيها إلغاز، تشعر فيها صعوبة، هذا أمر مقصود، ما يريدون التصعيب على طالب العلم، وإنما يريدونه أن يكون حاضر الذهن دائما، في كل قراءة يكون ذهنه مشدود حاضر. أما أن يقرأ على هالألوان هذه، المحتوى القصير دخل علينا حتى في أمورنا الطبيعية، أمورنا الطبيعية مثل الشورت مال اليوتيوب، يسمونهم بعض الريلز أو يسمونهم الشيء السريع، في الحالة هذه أنت المحتوى يأتيك أول شيء قصير، والقصير أهون على النفس من الطويل. فإذا القراءة تحتاج منك قراءة معمقة، وهذا محتوى قصير. الانتقال فيه سريع، معناه تجدد، والتجدد يكون في كل دقيقة أو نصف دقيقة. طيب إذا النفس معتادة على أن تتجدد كل دقيقة وكل نصف دقيقة، شلون تتحمل تقرأ لك 6 صفحات في نفس الموضوع؟ ما قلت 20 ولا 30 صفحة، 6 صفحات في نفس الموضوع، النفس ما راح تقبل. تبي تغير، خلاص أنا معتاد على التغيير. التغيير العجيب في هذه الوسائل ليس مركزا في موضوع واحد، 70 موضوع في 10 دقائق. موضوع واحد مقتول، موضوع زلزال، بعدين مقطع فاضح، بعدين أخبار، بعدين وعظ ديني، بعدين مبتدع يقرر، بعدين واحد يرد على مبتدع، بعدين الذهن وين؟ تعرف الشتات الذهني هنا أصبح ما في تركيز، الذهن توسع ما يستطيع أن يركز على موضوع واحد. كيف تعطيه في أحكام زكاة الفطر تبيه يقرأ 30 صفحة في أحكام زكاة الفطر؟ ما يمكن، الذهن اعتاد على هذا. هذا ليس في القراءة والعلم فقط، حتى في حياتك اليومية تجد أن الإنسان ما يستطيع أن يستقر على حال. هذا المجلس الآن نبي وصلنا 50 دقيقة، وأنا أعرف أني أطلت وأشعر بتأنيب ضمير في هذه الإطالة، مع أن المجالس في السابق كان الناس يجلسون 2 ساعة و3 ساعات والذهن هو فقط. يعني لو 20 دقيقة نصف ساعة يكون فيه ترويحة والسؤال، يرجع الذهن مرة أخرى. الآن ما نستطيع بسبب إتلاف المخ والعقل في السرعة السرعة السرعة. أنا ما أتكلم الآن عن أن ما يخرج فيها من أمور محرمة أو صور أو أشياء فاحشة، هذا جانبه أشد وأغلظ. أيضا فيه إتلاف للمخ، الذهن لا يعود مركزا، تشوف الإنسان مشدوه. تلاحظون الآن نسبة العصبية زايدة عند الناس كلها، ما حد يتحمل ثاني، لا حياة زوجية، لا حياة أسرية، لا عيال، ما حد يتحمل لا عياله ولا زوجته ولا هلا ولا بيته ولا، ولو واحد يطلب منه طلب تضايق. إذا بغى شيء طلبات الأجهزة هذه، ما حتى عجزان يروح المكان يشتري له أمر من الأمور، لا كل شيء أطلب أنا، ليش أروح؟ فصار ما فيه قيمة الصبر، مادة الصبر ما عاد هي موجودة. يا رجل حتى في الصلوات الآن، خطب الجمعة، من اللي خطب الحين 12 دقيقة يصيحون عليها للمسجد، يروح يصلون عنده 6 و7 دقائق. حتى في الصلوات الحين، قبل صلاة الفجر ما شاء الله شيء يقرأ الإمام، وجه ربع يا طيبة، اللي إذا هون علينا ذاك اليوم وقرأ نص وجه عرفنا أنه مريض. الحين يا طيب اللي يقرأ وجه في الركعتين، يا طيب اللي يقرأ نص وجه في الركعتين بعد. الضعف تلاحظون أنه قاعد يتسرب إلينا في كل المجالات. واحد من المصلين مرة يقول لي تحيات، بس لو تقلل 12 ثانية قل. ما أدري 12 ثانية أنا ما أدري والله. يعني أقول لك الإشكال، يعني في إشكال في أذهان الناس تغيرت. لذلك دائما أكثر نصيحة تسمعها وأنت مدرس إمام مسجد، الأئمة والمؤذنين، أكثر نصيحة لا تطول في المحاضرات، 2 دقيقة 3 دقيقة لا تطول. ليش لا تطول؟ خلاص الناس ما تبي. طيب يوم دخلت علينا موضة البودكاست، صار البودكاست 3-4 ساعات، شوف الناس قاعدوا يسمعونه 3-4 ويقول ليتها ما سكت. ليش؟ شنو السبب؟ إيه الإنسان إذا أحب الشيء أو كان فيه شيء ممتع أو مشوق يسمع، ما عنده مشكلة. لكن الإشكال ما هو في مادة الوقت فقط، ما الإشكال في الذهن إذا ما كان فيه تركيز وما كان فيه شد في الانتباه. أبي أختصر بس نتيجة الاعتياد إيش اللي يتسببه. أولا الملل السريع من كل شيء، حتى ما فيه متعة ولذة في النفس. أحيانا بعض الألعاب اليدوية العقلية اللي يحب الإنسان يلعب فيها، تجده قبل ممكن يجلس على اللعبة 3-4 ساعات، الآن ما يستطيع يتحمل. حتى الأطفال جيب له لعبة ما عاد يتحمل، يقعد عليها 1-2 دقيقة خلاص قطع يبي ثانية. ليش؟ الذهن اعتاد على أنه لازم كل شوية يبدل. طلب الجواب قبل السؤال، أنا أريد الجواب، حتى السؤال ما يبيك تكمل. شوف بعضهم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم فعل كذا، طوف بيسمع الجواب ما يبي يكمل حتى السؤال، اعتاد. المقطع اللي يجي أقل من، يعني شاف فيه كلمة دقيقة رقم واحد مو ثواني تجاوزه، أيضا هذه مصيبة. متى راح تسمع دروس أهل العلم؟ متى راح تحضر لك عن شيخ يشرح لك كتب مطولة؟ أيضا البحث عن الملخصات والخلاصات، وهذه نشترك فيها في طلاب العلم، يشترك فيها المدارس والجامعات، كل شيء يشترك فيها. كل الناس الآن تبحث عن ملخصات، لخص لي المادة. طيب ليش مؤلف الكتاب أصلا إذا أنت قاعد تدور ملخصات؟ يشعر بحاجة ملحة أنه لازم يشوف تلفونه في كل لحظة، حتى حنا في الدرس الحين كل واحد يبي يشوف التلفون. جاء شعار، إذا ما شاف شعار يا أن السيرفس تعبان، يا أن مسكر الإشعارات بالغلط، أو أنه حاط نمط الطيران. هو في النفس كذا، ليش؟ لأنه فاتحين كل شيء على الإشعارات، هذا تتلف المخ. عود نفسك أنت أقوى من التلفون، مو هو أقوى منك، أنت اللي تحكمه مو هو اللي يحكمك. هذا كله ضرر على طلاب العلم. أنا ما أتكلم عن عمي جزاه الله خير، فيه بركة وفيه خير وحافظ نفسه، أنا أتكلم عن طالب علم يطلب منه في يوم من الأيام أن يتصدر مجالس العلم، أن يتحدث في متكلما عن سنة رسول الله، متكلما عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد. لا بد أن واحد أن يجتهد في تطوير نفسه في هذا الأمر. أيضا عدم القدرة على التعلم إلا بالطريقة ذاتها، اللي يعتاد على الطريقة السهلة ما يمكن أن يتعلم بطريقة أصعب منها. لذلك تجد يقول ما في خلاصة يبحث، والآن دخل علينا الذكاء الصناعي، الواحد يتكلم في محاضرة يقول له لخص لي كذا 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 كذا، ويعطيه لخص، ترى والله مو ملخص أنا كاتبه، ما له شغل. فيه فوائد، فيه منافع، فيه أشياء، لكن احذر أن تميت ذهنك في التعامل معه في العلوم الشرعية. احذر كل الحذر، راح يعطيك المعلومة سهلة، وكثير من المعلومات خذ وخل فيها أخطاء كثيرة، لكن ضرره في إتلاف المخ وإتلاف العقل وإتلاف البحث العلمي أشد بكثير جدا من فوائده. أيضا وهم العلم والمعرفة، اقعد في أي مجلس الآن من اللي اعتادوا، وكل الناس كلها اعتادت الآن، تكلم عن الفيزياء كلهم يجاوبون، تكلم عن الشريعة كلهم يسولفون، تكلم عن الانفجار اللي حصل فيه كلهم يسولفون، كلهم عارفين كل شيء، وكلهم يتحدثون في كل شيء. وهم المعرفة، كل واحد يظن أن أنا فاهم الموضوع، ولما يسمع منك سالفة ويسمع منك حديثة وكلام يبيك تخلص، هو بيتكلم خلاص اعتدنا أن أنا أعرف، وما يعتاد الواحد أنه يبقى على نمط محدد. طيب أثر هذا التشتت على طالب العلم بوجه الخصوص، بناء علم الشرع قائم على التفصيل ما هو على الإجمال، فإذا كنت أنت معتاد على السريع والخلاصات، كيف تحقق مسألة؟ كيف ترجح بين أدلة؟ كيف تجمع 30 حديث علشان تستخلص منها مسألة من المسائل؟ ما يمكن، هذا سيتلف عندك. هذه أيضا قائم على التكرار، المراجعة، تكرار عدو السرعة، تكرار يبي تؤدى تأني. أيضا تفرع علوم الشريعة وتوزعها، أيضا تعليم الشرع يبي له صبر قبل وسائل التواصل، فكيف بعده وسائل التواصل؟ كتب العلم الشرعي أيضا مختلفة في نوعها، في أسلوبها، في طريقتها. قد تقرأ كتابين في نفس المادة، أحدهما لغته مختلفة تماما عن لغة الآخر، يعني هذا فيه صعوبة، فيه إعجام، فيه هذا فيه سهولة وتقسيمات. إذا ما كان عندك الصبر والقدرة على القراءة ما تستطيع أن تقرأ كل ما تريده. أيضا الحلول العامة، يعني بعطيكم حلول العامة الآن واختم فيها. أول حل، التوقف الفوري عن مشاهدة كل ما هو سريع. عود نفسك على البطء، عود نفسك على أخذ المعلومة بصعوبة. ما أقول لك صعب العملية، صعب العلم، صعب الأمور، لكن ابحث عن المعلومة كما كان يبحث عنها من كان قبلنا. تريد معلومة، ارجع إلى كتاب من كتب العلم الأصيلة. تريد أمر من المسائل، ارجع إلى كتب الأصيلة. عود نفسك السهولة هذه، ذكاء صناعي، جوجل، تكتب كم عمر فلان، متى مات المحدث، ما يمكن أن تخرج بفائدة يعني تمرن نفسك عليها في المستقبل. الأمر الثاني، إغلاق كافة الإشعارات إلا الضرورية. هذا أكدت عليها وأكد عليها مرة ثانية، درب نفسك، إشعار ليس من الإشعارات الضرورية يا أخوان، الضروري يعني الذي وأنت تصلي النافلة تتردد، ترد ولا ما ترد، شوف إلى وين، ها اتصال الوالدة ترد ولا ما ترد، الوالدة ترد ولا ما ترد، كيف التردد هذا؟ هذا اللي تبقي إشعاره، لأنه سينبهك، سيقطع فكرك، وأنت تتحدث مع رجل سيقطع فكرك. طيب ما الذي يستحق أن يقطع فكرك؟ رسالة من تويتر، واحد مغرد التغريدة، ما يصلح. لا يقطع فكرك، لا يقطع همك إلا شيء له ضرورته. بقية الأمور أغلق الإشعارات، متى ما احتجتها ادخل عليه. أيضا تحديد وقت مخصص للماجريات، شنو ماجريات الأمور التي تجري دائما، شو اللي صار اليوم، من اللي طق فلان، من اللي صار، من الحرب الفلانية. يعني أصبحنا في زمن الآن نتحدث عن يعني مشكلات الحرب بين يعني الأشياء المعاصرة. الشيء الحديث الذي جاء والشيء الجديد الذي سيحدث اليوم، شلون أعرفه؟ كيف أعرفه؟ ترى ما هو لازم تعرفه، ما هو نافعك ويضرك، ما هو نافعك، لكن لنفرض أن نهمك يحتاجه، نريد أن نشبع هذا النهم، خصص لك ربع ساعة اليوم تطلع فيها على أخبار الدنيا، وأبد تسكر وكالتك وتصير الحمد لله ما حد يطالبك بشيء، تكون نفذت مهمتك الإدارية بكل نجاح. بعد هذا أغلق، اشتغل في نفسك، طور نفسك، هذب ما عندك من معلومات، طور ما عندك من معلومات. هذا يعني مجمل ما يتيسر في هذا الكلام. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وأعتذر جدا عن اللي طاله، جزاكم الله خير. صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.